السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم لا يزالون أحياء على وجه هذه الأرض، وكان قد مضى ذكر ستة منهم رضي الله عنهم: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، ثم علي ابن أبي طالب، ثم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام. وسابع هؤلاء العشرة أو السابع من هؤلاء العشرة هو سعد ابن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وهيب القرشي رضي الله عنه، أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. هؤلاء العشرة، هؤلاء السبعة وبقي ثلاثة منهم جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وأخبر أنهم من المبشرين بالجنة فسموا بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وكان منهم سعد الذي هو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الحاكم عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فكان قرشيا ومن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أول من أسلم. فقد جاء في صحيح البخاري عن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قال العلماء: ومعنى ذلك أي أنه ثالث من أسلم كان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام وسعد رضي الله عنهم. ولا ينافي هذا ما جاء أن خديجة أسلمت أو أن بلالا أسلم، فإن المراد أي من الرجال الأحرار. بقي هناك أعبد أسلموا قبل سعد وخديجة رضي الله عنها، ولكن سعد رضي الله عنه كان من أول من أسلم من الرجال الأحرار. ولذا قال: ولقد بقيت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أي ليس ثم مسلم من الرجال الأحرار إلا هو وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لما أسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم قالت أمه: ألست تزعم أن الله وصاك بوالديك؟ قال: بلى. قالت: فوالله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى تترك دين محمد. قال: فبقيت 3 لا تذوق طعاما ولا تشرب شرابا حتى غشي عليها. فجعل ابنها الآخر يسقيها، وجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله بصحبتهما بمعروف، ونهى عن طاعتهما في الإشراك به: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فجاء سعد إلى أمه كما في رواية الطبراني قال: والله يا أمه لو كان لك 10 أنفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبته الله على هذا الإسلام رغم ما وجد ورغم ما قد يعطف القلب على الأم، ولكنه قدم هذا الدين حتى صار من أول من أسلم ومن أول من ناصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا كان سعد من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في صحيح البخاري عن عمر حين قال له: استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فذكر عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. صبر على هذا الإسلام وصدق فيه، بل كان من أول من قاتل في سبيل الله، بل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله ونال الشدائد. فلما عيره بنو أسد كما سيأتي في قصة أهل الكوفة جاء في الصحيحين عن سعد قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى كان أحدنا يضع بعرا كما تضع الشاه ليس له خلط. لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكان من السباقين إلى الجهاد ومن الثابتين فيه. في يوم أحد لما اشتد الحال ودنا المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري أنه لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. بعد أن قتل 6 من الأنصار وبعد أن شلت يد طلحة في تلك الغزوة التي وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك كان سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص بجانبه، وممن دفع الله تعالى به عن النبي عليه الصلاة والسلام. سعد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه في يوم أحد لما رآه يصنع ما صنع، قال سعد كما في الصحيحين: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وجاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد: فداك أبي وأمي. وجاء مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أيضا للزبير في غزوة الأحزاب، ولكن كلام علي كان سابقا على غزوة الأحزاب في غزوة بدر. ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص يفديه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه ويقول له: فداك أبي وأمي. وهذا من محبته له، من محبته له رضي الله عنه، فإنه كما سبق من أول من جاهد وصبر وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أول ما قدم المدينة وأصابه الأرق فلم يأته نوم، فجعل يقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا قعقعة سلاح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: أنا سعد يا رسول الله، وقع في نفسي خوف عليك فجئت أحرسك. قالت عائشة: فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى غط في نومه مع النبي عليه الصلاة والسلام وبجانبه في غزوة أحد، وأول ما قدم المدينة وصبر معه، بل كان من أخص جلسائه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل فيه قول الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أنا وبلال وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. فقال المشركون لرسول الله: اطرد هؤلاء، أي رؤساء المشركين، قالوا له: اطرد هؤلاء حتى نجالسك ونكون معك. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخرهم في وقت من الأوقات ليجلس إليه رؤساء المشركين عسى الله أن يهديهم، فأنزل الله القرآن يدافع عن هؤلاء المؤمنين، وكان فيهم سعد رضي الله عنه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. دافع الله عنهم وأمر نبيه أن يبقى معهم وأن يصبر معهم، لأنهم هم المؤمنون حقا الذين يدعون الله جل وعلا ابتغاء وجهه. سعد بن أبي وقاص كان إذا حدث الحديث عن رسول الله سلم له الصحابة وأوصوا بذلك. جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فمسح على الخفين أو أنه مسح على الخفين. فسأل عبد الله بن عمر أباه عمر فقال له يا بني إذا حدثك سعد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غير سعد ولا تبحث عنه عند غير سعد، فإنه كان من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أقربهم عنده رضي الله عنه وأرضاه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من فضائل ومناقب هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة، لا يدعو بشيء إلا أجاب الله تعالى دعوته، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله له أن يجيب دعوته. فقد جاء عند الترمذي وابن حبان وغيرهم عن سعد رضي الله عنه أنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو فقال اللهم أجب دعاءه إذا دعاك، وفي بعض الألفاظ قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة حتى عرفه بذلك الصحابة. فقد جاء في سنن الترمذي أن خيثمة من التابعين قدم المدينة وجاء من الكوفة فلقي أبا هريرة فقال يا أبا هريرة إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا وإن الله قد يسرك لي. قال له أبو هريرة ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم ابن مسعود؟ أليس فيكم ابن مسعود صاحب الوسادة ووضوء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس فيكم سعد بن مالك رضي الله عنه مجاب الدعوة؟ قال بلى، ولكن جئت ألتمس خيرا. فأبو هريرة رضي الله عنه يذكر هذا الصحابي التابعي خيثمة ابن سبرة بما فيهم أو بمن فيهم من أهل العلم ومن قلة علماء الصحابة الذين لهم المناقب، وكان منهم سعد الذي هو مجاب الدعوة. وقد أجاب الله دعوته في مواطن كثيرة، جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة حين كان سعد أميرا على الكوفة شكوا إلى عمر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر وجعل مكانه عمار بن ياسر دفعا للشر والفتنة. ثم دعا عمر فقال يا أبا إسحاق ما يقول هؤلاء؟ قال أما أنا فإني أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها، أي لا أقصر عنها شيئا. فبعث عمر رجالا من المدينة ومعهم سعد إلى الكوفة يسألون عنه، فمروا على مساجد الكوفة وبلداء وأماكنها يسألونهم ويثنون عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني حنيفة فسألوهم، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعده قال أما إذا سألتمونا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية أي لا يخرج مع المجاهدين ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. تهمه بثلاث: أنه لا يسير في السرية مع المقاتلين، ولا يقسم بين الناس بالسوية، ولا يعدل في القضية إذا قضى. قال سعد: إني أدعو بثلاث كما اتهمه ذاك بثلاث. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل فقره، أو فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ففتن ذلك الرجل. قال عبد الملك بن عمير راوي القصة: فوالله لقد رأيته شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه، وإنه ليتعرض للجواري يغمزهن في طرق الكوفة. وكان إذا سئل عن ذلك قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد لما دعا عليه رضي الله عنه وأرضاه. سعد دعا على ذلك الرجل الذي كان يشتم عليا فلم يجاوز مكانه. جاء في مستدرك الحاكم عن قيس بن أبي حازم قال: كنت في المدينة فمشيت إلى موضع، إلى أحجار الزيت، موضع يقال له أحجار الزيت. قال: وإذا بفارس متلثم على فرس يشتم عليا، قد اجتمع الناس حوله، فجاء سعد قال: ما هذا؟ قالوا: يشتم عليا. قال: يا هذا، أتشتم عليا؟ أتشتم عليا؟ وكان من أول من أسلم ومن أحب الناس إلى رسول الله، وصاحب راية رسول الله في غزواته، وختن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، أي زوج ابنته، أتشتمه؟ ثم رفع سعد يديه فقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم فيه قدرتك. قال قيس بن أبي حازم: والله ما تحرك منا أحد حتى صرعته دابته وخر على رأسه في تلك الأحجار وانفلق رأسه فمات. دعا عليه أن الله لن يفرق هذا الجمع حتى يريهم قدرته، فأجاب الله جل وعلا دعاءه. وكان هناك رجل يدعو بدعاء، فدعا عليه سعد فداسته ناقة فمات في ذلك الحين، فأعتق سعد رقبه وعزم على نفسه ألا يدعو على مسلم. وكان يوما عند مروان ابن الحكم أمير المؤمنين، فجعل يقول: إن هذا المال مالنا، نعطيه من نشاء ونمنعه من نشاء. فقال سعد: أما لا أدعون؟ قال سعيد بن المسيب: فرأيت مروان خر أو وثب من على كرسيه، فاحتضن سعدا وجعل يقول: أنشدك الله، لا تدعو بشيء، فهذا المال مال الله. فكانوا يخافون دعاءه لأنهم علموا أنه مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا سعد ابن أبي وقاص سابع العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. ولو لم يكن من محاسنه العظيمة وأموره العظيمة إلا أنه الذي أذل الله به الفرس، فكان قائد معركة القادسية التي كسر الله بها فارس، كسر الله بها كسرى وأذل بها الفرس، وسيق تاجه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان قائد ذلك الجيش سعد رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان في تلك الغزوة عز للإسلام وأهله وإذلال للكفر وأهله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.